بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم وفي باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، وهو الباب 30. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. والحديث متفق عليه، رقمه عند البخاري 1869، وعند مسلم 782. وعنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فهذان حديثان وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها، الأول أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، والثاني أنه سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ أيضا متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. حديثها الأول قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، حصير فراش من الحصير، من حصير النخل أو الدوم. قالت: وكان يحجره من الليل فيصلي فيه. قال: يحجره أي يتخذه حجرة. بمعنى يقيمه فيصبح كأنه جدار، وما في داخله كأنه حجرة، ويصلي في الداخل. قالت: فجعل الناس يصلون بصلاته. ويبسطه بالنهار أي يفرشه فيصير فراشا في النهار وحجرة في الليل. فثابوا ذات ليلة. قال: أي اجتمعوا. وقيل: رجعوا للصلاة. فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون. قال: أي ما تقدرون على الدوام عليه بلا ضرر، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه. أحاديث الصفات، الأحسن أنك ما تطلب معناها في تفسير، في شرح النووي ولا في شرح ابن حجر. إذا أردت أن تطلب معناها فاطلب معناها عند أي عالم من علماء السنة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتلميذه ابن القيم، وكالشيخ بن باز، وكالشيخ ابن عثيمين، الشيخ السعدي، وأيضا ابن كثير، وأمثال هؤلاء. أما بالنسبة للحافظ ابن حجر أو للإمام النووي، الأفضل أنك لا تقرأ لهم فيما يتعلق بأحاديث الصفات، لأنهم ينقلون عما هب ودب، ويكثر نقلهم عن الأشاعرة. والعقيدة كما تعلمون ما فيها مساومة، العقيدة يجب فيها التحري والتثبت، وحتى لا تبلبل فكرك بأقوال الأشاعرة وأقوال الماتريدية. وربما نقل النووي كلاما للأشاعرة ونسبه لأهل السنة على أن الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة، وهم في الحقيقة أشاعرة، أهل السنة غيرهم، أهل السنة هم أهل السنة. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. هذا يدل على أن العمل الذي يداوم عليه صاحبه أفضل من العمل الذي لا يداوم عليه صاحبه، لا يداوم عليه صاحبه حتى وإن كان كثيرا، في بعض المرات، وذاك الذي داوم عليه وإن كان قليلا فهو أفضل لكونه داوم عليه. قالت: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا. قال: أي لازموا وداوموا عليه. وذلك لأنهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. وسئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام أي بعمل، قالت: لا، كان عمله ديمة أي يدوم عليه ولا يقطعه. قالت: أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وهذه الأحاديث بمعنى الحكمة المشهورة أيوة، قليل دائم هكذا ولا كثير منقطع. طيب، لا بس قليل دائم خير من كثير منقطع. هذه الأحاديث كلها عن عائشة رضي الله عنها، ومن العمل الصالح الذي يحبه الله طلب العلم وتعليمه. فتداوم على طلب العلم، ومن من الله عليه بالعلم يداوم على تعليمه ونشره. ومن فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 22 قسم الأطعمة هذا السائل يقول بأن والده يعمل في مطعم، قال وصاحب هذا المطعم بخيل، قال لذلك والدي بالاشتراك مع عمال المطعم يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل. قال فقلت لماذا تفعل ذلك يا والدي؟ قال لي لأن صاحب المطعم بخيل ولا يعطف علينا بشيء. قال السائل وأنا طالب ما زلت أدرس، فهل الأكل من هذا الطعام حرام، علما بأن هذا الطعام يبقى في المنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره؟ أجابت اللجنة العلمية قالوا لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم، ولو كان صاحب المطعم بخيلا، لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجرة ونحوها مما اشترط حين العقد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول يوجد بعض المؤسسات لديها إسكان لمن يريد، لمن هو منتمي إليها، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن من المال. يقول غير أن بعض ممن يأخذون بدل السكن يسكنون في بعض المساكن لتلك المؤسسة، فيمكثون الشهر والشهرين إلى آخر سؤاله، ويسأل هل يدخل هذا السكن الذي هم قد أخذوا بدل سكن ثم أخذوا السكن كأنه بالحيلة. أجابت اللجنة قالوا الجواب أولا إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما فيسكن ويأخذ البدل، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها. ثانيا إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: طالب يدرس في الجامعة ووالده يصرف عليه من أموال محرمة، أجابت اللجنة قالوا: يحرم الأكل من المال المحرم أو الاستعانة به في نفقات الدراسة وغيرها لعموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأما إن كان الحرام مخلوطا بمال آخر حلال ففي الانتفاع به خلاف. وبالله التوفيق. سائل يقول: ورث مبلغا من المال وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها، ومات صاحبها فدفعت شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساوي له حتى يكفر عن هذا الإثم؟ أجابت اللجنة قالوا: يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام. وبالله التوفيق. أي لا يأخذ إلا ما كان حق لهم، دفع مثلا بالإجبار لشركة التأمين على السيارة مثلا، ثم حصل له حادث فلا يأخذ من شركة التأمين إلا مقدار ما أخذوا عليه، ذاك هو ماله، الزيادة عليه حرام لأنه من الميسر المحرم. وانظروا إلى أحوال الناس في هذا الوقت الذين يستهينون بالحرام لا يحصيهم إلا الله، المهم يكسب المال كيفما كان من حلال أو من حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الواقع اليوم إلا من رحم الله. ويتعمد ويتقصد الحرام، يتعمد بعضهم ويتقصد، يريد أن يستكثر بالمال ولو من الحرام، ما يدري أن العقاب عند الله شديد، نسأل الله العافية والسلامة. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه عرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وانظروا كم من فتاوى نقروها حول المال الحرام كيف التخلص منه، وما تزال فتاوى عدة ولا تزال. فالمؤمن يبتعد عن الحرام ويقنع بالحلال، وإلى دورة أسباب الرزق. السبب الرابع الصدقة. لو تقول بدل الصدقة أطمسها وقول الإنفاق حتى يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة ويشمل النفقة على أهلك وعلى نفسك. الإنفاق يشمل النفقة الواجبة والمستحبة، يشمل الزكاة الصدقة والنفقة على أهلك وعلى نفسك. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سورة سبأ الآية 39. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعد من الله أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. فأنت تنفق بقدر ما تستطيع، سورة الطلاق الآية السابعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أخرجه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. يقول أحدهما: إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري واجعل فراغا ومسلم. الحديث الأول متفق عليه، أنفق ابن آدم أنفق عليك، أخرجه البخاري واترك فراغا، ومسلم واترك فراغا. رقم عند مسلم 993. الحديث فيه اللهم أعطي منفقا خلفا، يشمل الزكاة الواجبة، زكاة الأموال، زكاة الفطر، والصدقة المستحبة، ويشمل النفقة على الأهل، وأن تنفق على نفسك. هذا أبو الحارث من ليبيا، يقول أخصن في الله تسأل تقول إن زوجها يتعامل مع الجن، وعنده كتاب شمس المعارف وكتب أخرى من كتب السحر، فماذا تفعل معه؟ تدعوه إلى التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل ويصدق في التوبة، فإن تاب وإلا ذهبت إلى أهلها ولا ترضى بالبقاء معه ما دام أنه مشعوذ ويستعمل الشعوذة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ما حال هذا الحديث ومن رواه ومن صحابيه؟ وإذا كان ضعيفا فما علة ضعفه؟ عندما الإجابة واحد والثاني من هو؟ عند الثاني والثالث من هو الثالث؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عندك يا أحمد وارفع صوتك. رواه الترمذي وغيره من حديث من صحابيه؟ نعم، شداد بن أوس. عندك يا أحمد الترمذي عن شداد بن أوس يبقى عليك. في سنده أبو بكر ابن أبي مريم. وما حاله؟ ضعيف لماذا؟ ضعيف لماذا؟ ساء حفظه لما سرق بيته، سرق بيته فساء حفظه. فالحديث ضعيف ومعناه صحيح، لكن لا تقل قال رسول الله، وإنما اجعله حكمة. الكيس العاقل من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. والعاجز وكمل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الله المستعان يتبع هواه ويتمنى درجة هو ليس من أهلها، فهذا أبو بكر بن أبي مريم اختلط لما سرق بيته عند يا علي. فمن هو الذي اختلط لما احترقت كتبه؟ لا، أبو بكر ابن أبي مريم ساء حفظه لما سرق بيته. فمن هو الذي اختلط لما احترقت كتبه؟ عندك يا محمد ابن لهيعة. ومن هو الذي اختلط لما تولى القضاء؟ عندك يا إبراهيم عندك يا أبا محمد شريك بن عبد الله القاضي النخعي ساء حفظه لما تولى القضاء، وهذا يدل على أن الاختلاط له أسباب متعددة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث موجود في رياض الصالحين، الكيس من دان نفسه إلى آخره، وهو ضعيف. فرياض الصالحين كتاب طيب، لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة ينتبه لها. صحيح المعنى، لكن لا قال الرسول لا يجوز عليه الصلاة والسلام، إنما تجعله حكمة. كان بعض الخطباء يخطب به ويظنه صحيحا، فلعله نبه فصار يقوله كحكمة. نعم، يأتي به على أنه حديث. فين الخطب؟ نعم، وحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هل هو حديث صحيح يا محمد بن شايف أم ضعيف؟ قال حديث صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. يصحح الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهما. عندك يا أنت حنيفة، عندك يا حنيفة صحابي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عندك محمد الشميري صحابيه، وارفع صوتك عندك يا أكرم. ربيع نصف على حار، وزعه في بارد. يا أكرم وارفع صوتك. عندك يا عبد الله. عن أبي ذر وعن من؟ وعن وعن معاذ بن جبل. يبقى عليك الصحابي، يبقى عليك المخرج. نعم، عند من؟ عندك يا أحمد. رواه الترمذي وغيره. الأخ يقول: ما معنى ساء حفظه؟ هذه سهلة، نجعلها عند الأخ هلال. عندك يا هلال، ما معنى ساء حفظه؟ وارفع صوتك. نعم، يعني ضعف حفظه كذا، ضعف حفظه، فساء حفظه حفظا سيئا، لا يتقن ما يحفظه. نسأل الله العافية والسلام. ومن ساء حفظه ضعف حديثه، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات إذا وجد ما يشهد له يتقوى. وأما إذا لم يوجد فهو ضعيف. وحديث الكيس من دان نفسه من هذا القبيل، لو وجد ما يشهد له من حديث آخر أو متابع لأبي بكر بن أبي مريم يرتقي الحديث، لكن لما لم يوجد فهو ضعيف. وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حديث ضعيف، فيه الحكم بن مصعب وهو مجهول، وقد أخرجه جمع قريب من عشرة، ولكن مداره عليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وابن عساكر والطبراني وآخرون، ولكن مداره على هذا الراوي الحكم بن مصعب. والشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكره في السلسلة الضعيفة رقم 705 وضعفه، وقال مدار عليه. قلنا ما أحسنه من حديث لولا أنه ضعيف. عن ابن عباس رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. يقول رجل طلب من ابنه صدقة 400 ريال، فقال الابن الصدقة لا تجوز على الأب ولا على الأم، فهل هذا صحيح؟ الصدقة التي لا تجوز على الأب والأم تلك الزكاة، أما الصدقة التي هي نافلة يجوز. وأنت إذا قلت هذا إذن فأعطه هدية، أعطه إكرامية، أعطه مساعدة. أما زكاة مال صح ما تعطيه زكاة مال. يقول كيف نميز بين الحديث الصحيح والضعيف؟ تعود إلى كلام العلماء. العلماء جزاهم الله خيرا قد كفونا. تنظر ماذا قالوا في هذا الحديث. وأنت قد كفيت لغيرك. سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه عندك يا علي كم مجلدا هي؟ عندك يا نجيب؟ عند منصور؟ عندك يا منصور 20 مجلدا. هذه فقط السلسلة الضعيفة 20 مجلدا. والسلسلة الصحيحة عندك يا رعد كم مجلدا؟ ارفع. يقول 10 مجلدات. وفي بعض الطبعات كم؟ 11. في بعض الطبعات 11 مجلدا، وفي بعض الطبعات 10. المجلد الأول من جعله واحدا 500 حديث صارت 10، ومن قسم الأول 500 إلى مجلدين صارت 11 مجلدا. الأول في مجلدين، والثاني مجلد، والثالث مجلد، والرابع مجلد، والخامس مجلد، والسادس مجلدان، والسابع 3، 11. إذا معنى أنك تعود إلى مثل هذه الكتب، تعود إلى مثل هذه الكتب التي ألفت في التمييز بين الصحيح والضعيف، يذكرون الصحيح والحسن في باب واحد والضعيف في باب آخر. وهناك كتب أخرى أيضا منها صحيح الجامع وضعيف الجامع. كم الأحاديث عندك يا أبا محمد التي في صحيح الجامع وضعيف الجامع؟ طيب وضعف الجامع بكل سهولة. صحيح الجامع في مجلدين حوالي 8000 حديث، وضعف الجامع في مجلد حوالي 6000 حديث، 14000 كسور. هل خرج الفهرس لكتاب الشيخ بن باز الفتاوى 30 مجلدا عندك يا منصور؟ خرج في مجلد كبير الكشاف، سموه الكشاف، فهرس 30 مجلدا، تعاون به منهم رجال وبعض النساء وخرجوا الأحاديث على حدة والآيات على حدة والمسائل الفقهية على حدة، كتاب طيب. قالوا خدمة لعلم الشيخ بن باز رحمه الله. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم وفي باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، وهو الباب 30. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. والحديث متفق عليه، رقمه عند البخاري 1869، وعند مسلم 782. وعنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فهذان حديثان وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها، الأول أنه عليه الصلاة والسلام أخبر لأن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، والثاني أنه سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. وعن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله دينه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. أيضا متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. حديثها الأول قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، حصير فراش من الحصير، من حصير النخل أو الدوم. قالت وكان يحجره من الليل فيصلي فيه. قال يحجره أي يتخذه حجرة. بمعنى يقيمه فيصبح كأنه جدار، وما في داخله كأنه حجرة، ويصلي في الداخل. قالت فجعل الناس يصلون بصلاته، ويبسطه بالنهار أي يفرشه فيصير فراشا في النهار وحجرة في الليل. ففابوا ذات ليلة، قال أي اجتمعوا، وقيل رجعوا للصلاة. فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. قال أي ما تقدرون على الدوام عليه بلا ضرر، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه. أحاديث الصفات الأحسن أنك ما تطلب معناها في تفسير في شرح النووي ولا في شرح ابن حجر. إذا أردت أن تطلب معناها فاطلب معناها عند أي عالم من علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكتلميذه ابن القيم وكالشيخ بن باز وكالشيخ ابن عثيمين الشيخ السعدي وأيضا ابن كثير وأمثال هؤلاء. أما بالنسبة للحافظ ابن حجر أو للإمام النووي الأفضل أنك لا تقرأ لهم فيما يتعلق بأحاديث الصفات، لأنهم ينقلون عما هب ودب، ويكثر نقلهم عن الأشاعرة. والعقيدة كما تعلمون ما فيها مساومة، العقيدة يجب فيها التحري والتثبت، وحتى لا تبلبل فكرك بأقوال الأشاعرة وأقوال الماتريدية، وربما نقل النووي كلاما للأشاعرة ونسبه لأهل السنة على أن الأشاعرة يسمون أنفسهم بأهل السنة، وهم في الحقيقة أشاعرة، أهل السنة غيرهم، أهل السنة هم أهل السنة. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، هذا يدل على أن العمل الذي يداوم عليه صاحبه أفضل من العمل الذي لا يداوم عليه صاحبه، لا يداوم عليه صاحبه حتى وإن كان كثيرا في بعض المرات، وذاك الذي داوم عليه وإن كان قليلا فهو أفضل لكونه داوم عليه. قالت: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا. قال: أي لازموا وداوموا عليه. وذلك لأنهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا عمل عملا داوم عليه. وسئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام أي بعمل، قالت: لا، كان عمله ديمة أي يدوم عليه ولا يقطعه. قالت: أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وهذه الأحاديث بمعنى الحكمة المشهورة أيوة، قليل دائم هكذا ولا كثير منقطع. طيب، لا بس قليل دائم خير من كثير منقطع. هذه الأحاديث كلها عن عائشة رضي الله عنها. ومن العمل الصالح الذي يحبه الله طلب العلم وتعليمه، فتداوم على طلب العلم، ومن من الله عليه بالعلم يداوم على تعليمه ونشره. ومن فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 22 قسم الأطعمة، هذا السائل يقول بأن والده يعمل في مطعم، قال وصاحب هذا المطعم بخيل، قال لذلك والدي بالاشتراك مع عمال المطعم يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل. قال فقلت لماذا تفعل ذلك يا والدي؟ قال لي لأن صاحب المطعم بخيل ولا يعطف علينا بشيء. قال السائل وأنا طالب ما زلت أدرس، فهل الأكل من هذا الطعام حرام، علما بأن هذا الطعام يبقى في المنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره؟ أجابت اللجنة العلمية قالوا لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم، ولو كان صاحب المطعم بخيلا، لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجرة ونحوها مما اشترط حين العقد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول يوجد بعض المؤسسات لديها إسكان لمن يريد، لمن هو منتمي إليها، والذي لا يريد السكن تصرف له تلك المؤسسة بدل سكن من المال. يقول غير أن بعض ممن يأخذون بدل السكن يسكنون في بعض المساكن لتلك المؤسسة فيمكثون الشهر والشهرين إلى آخر سؤاله، ويسأل هل يدخل هذا السكن الذي هم قد أخذوا بدل سكن ثم أخذوا السكن كأن بالحيلة. أجابت اللجنة قالوا الجواب أولا إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لمن خير بين لمن خير من عمال المؤسسة بين السكن والبدل أن يجمع بينهما فيسكن ويأخذ البدل، بل يجب عليه رد البدل إلى المؤسسة إذا سكن في مساكنها. ثانيا إذا خلط ما أخذه من بدل السكن مع ما لديه من مال حلال جاز لغيره أن يأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإذا لم يكن لديه من المال إلا هذا البدل فلا يجوز الانتفاع به. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول طالب يدرس في الجامعة ووالده يصرف عليه من أموال محرمة. أجابت اللجنة قالوا يحرم الأكل من المال المحرم أو الاستعانة به في نفقات الدراسة وغيرها لعموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأما إن كان الحرام مخلوطا بمال آخر حلال ففي الانتفاع به خلاف. وبالله التوفيق. سائل يقول ورث مبلغا من المال وقبل انتهائه بقليل علم أن جزءا منه كان تأمين على الحياة لم يستكمل أقساطها ومات صاحبها فدفع شركة التأمين المبلغ للورثة، هل يكفي أن يحسب هذا المبلغ ويخرج للفقراء مبلغ مساوي له حتى يكفر عن هذا الإثم؟ أجابت اللجنة قالوا يكفي للخروج من الإثم إخراج الزائد وتوزيعه على الفقراء تخلصا من المال الحرام. وبالله التوفيق. أي لا يأخذ إلا ما كان حق لهم، دفع مثلا بالإجبار لشركة التأمين على السيارة مثلا ثم حصل له حادث فلا يأخذ من شركة التأمين إلا مقدار ما أخذوا عليه. ذاك هو ماله، الزيادة عليه حرام لأنه من الميسر المحرم. وانظروا إلى أحوال الناس في هذا الوقت الذين يستهينون بالحرام لا يحصيهم إلا الله، المهم يكسب المال كيفما كان من حلال أو من حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الواقع اليوم إلا من رحم الله. ويتعمد ويتقصد الحرام، يتعمد بعضهم ويتقصد، يريد أن يستكثر بالمال ولو من الحرام، ما يدري أن العقاب عند الله شديد، نسأل الله العافية والسلامة. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه عرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وانظروا كم من فتاوى نقرأها حول المال الحرام كيف التخلص منه، وما تزال فتاوى عدة ولا تزال. فالمؤمن يبتعد عن الحرام ويقنع بالحلال، وإلى دورة أسباب الرزق. السبب الرابع الصدقة، لو تقول بدل الصدقة أطمسها وقول الإنفاق حتى يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة ويشمل النفقة على أهلك وعلى نفسك. الإنفاق يشمل النفقة الواجبة والمستحبة، يشمل الزكاة الصدقة والنفقة على أهلك وعلى نفسك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سورة سبأ الآية 39. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وعد من الله أن الله سيجعل بعد عسر يسرا، فأنت تنفق بقدر ما تستطيع. سورة الطلاق الآية 7. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أخرجه البخاري. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. يقول أحدهما إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. خرجه البخاري واجعل فراغا ومسلم. الحديث الأول متفق عليه: أنفق ابن آدم أنفق عليك، أخرجه البخاري واترك فراغا، ومسلم واترك فراغا. رقم عند مسلم 993. الحديث فيه: اللهم أعطي منفقا خلفا، يشمل الزكاة الواجبة، زكاة الأموال، زكاة الفطر، والصدقة المستحبة، ويشمل النفقة على الأهل، وأن تنفق على نفسك. هذا أبو الحارث من ليبيا يقول: أخصم في الله تسأل تقول إن زوجها يتعامل مع الجن، وعنده كتاب شمس المعارف وكتب أخرى من كتب السحر، فماذا تفعل معه؟ تدعوه إلى التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل ويصدق في التوبة، فإن تاب وإلا ذهبت إلى أهلها ولا ترضى بالبقاء معه ما دام أنه مشعوذ ويستعمل الشعوذة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ما حال هذا الحديث ومن رواه ومن صحابيه؟ وإذا كان ضعيفا فما علة ضعفه؟ عند من الإجابة؟ واحد، والثاني من هو؟ عند الثاني، والثالث من هو الثالث؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عندك يا أحمد وارفع صوتك. رواه الترمذي وغيره من حديث من صحابيه؟ نعم، شداد بن أوس. عندك يا أحمد الترمذي عن شداد بن أوس، يبقى عليك في سنده أبو بكر ابن أبي مريم، وما حاله؟ ضعيف لماذا؟ ضعيف لماذا؟ ساء حفظه لما سرق بيته، سرق بيته فساء حفظه. فالحديث ضعيف ومعناه صحيح، لكن لا تقل قال رسول الله، وإنما اجعله حكمة، الكيس العاقل، من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. والعاجز أيوة كمل، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الله المستعان، يتبع هواه ويتمنى درجة هو ليس من أهلها، فهذا أبو بكر بن أبي مريم اختلط لما سرق بيته عند يا علي، فمن هو الذي اختلط لما احترقت كتبه؟ لا، أبو بكر بن أبي مريم ساء حفظه لما سرق بيته، فمن هو الذي اختلط لما احترقت كتبه؟ عندك يا محمد ابن لهيعة. ومن هو الذي اختلط لما تولى القضاء؟ عندك يا إبراهيم عندك يا أبا محمد شريك بن عبد الله القاضي النخعي ساحفظه لما تولى القضاء، وهذا يدل على أن الاختلاط له أسباب متعددة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث موجود في رياض الصالحين، الكيس من دان نفسه إلى آخره، وهو ضعيف. فرياض الصالحين كتاب طيب، لكن فيه بعض الأحاديث الضعيفة ينتبه لها. صحيح المعنى لكن لا قال الرسول، لا يجوز عليه الصلاة والسلام، إنما تجعله حكمة. كان بعض الخطباء يخطب به ويظنه صحيحا، فلعله نبه فصار يقوله كحكمة. نعم، يأتي به على أنه حديث. فين الخطب؟ نعم، وحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هل هو حديث صحيح يا محمد بن شايف أم ضعيف؟ قال حديث صحيح. أحسنت بارك الله فيك. يصحح الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهما، عندك يا أنت حنيفة، عندك يا حنيفة صحابي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. عندك محمد الشميري صحابي وارفع صوتك عندك يا أكرم ربيع أنس على حار وزعه في بارد يا أكرم وارفع صوتك عندك يا عبد الله عن أبي ذر وعن من وعن ايوه وعن معاذ بن جبل. يبقى عليك الصحابي، يبقى عليك المخرج. نعم ايوه عند من عندك يا احمد رواه الترمذي وغيره. الأخ يقول ما معنى ساء حفظه؟ هذه سهلة نجعلها عند الأخ هلال. عندك يا هلال ما معنى ساء حفظه؟ وارفع صوتك. نعم يعني ضعف حفظه، لا ضعف حفظه فساء حفظه حفظا سيئا لا يتقن ما يحفظه. نسأل الله العافية والسلام. ومن ساء حفظه ضعف حديثه لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات إذا وجد ما يشهد له يتقوى. وأما إذا لم يوجد فهو ضعيف. وحديث الكيس من دان نفسه من هذا القبيل، لو وجد ما يشهد له من حديث آخر أو متابع لأبي بكر بن أبي مريم يرتقي الحديث، لكن لما لم يوجد فهو ضعيف. وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، حديث ضعيف فيه الحكم بن مصعب وهو مجهول، وقد أخرجه جمع قريب من عشرة ولكن مداره عليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم وابن عساكر والطبراني وآخرون، ولكن مداره على هذا الراوي الحكم بن مصعب. والشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكره في السلسلة الضعيفة رقم 705 وضعفه، وقال مدار عليه. قلنا ما أحسنه من حديث لولا أنه ضعيف. عن ابن عباس رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. يقول: رجل طلب من ابنه صدقة 400 ريال، فقال الابن: الصدقة لا تجوز على الأب ولا على الأم، فهل هذا صحيح؟ الصدقة التي لا تجوز على الأب والأم تلك الزكاة، أما الصدقة التي هي نافلة يجوز. وأنت إذا قلت هذا إذن فأعطه هدية، أعطه إكرامية، أعطه مساعدة. أما زكاة مال صح، ما تعطيه زكاة مال. يقول: كيف نميز بين الحديث الصحيح والضعيف؟ تعود إلى كلام العلماء. العلماء جزاهم الله خيرا قد كفونا. فانظر ماذا قالوا في هذا الحديث: وأنت قد كفيت، كفيت بغيرك. سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه عندك يا علي كم مجلدا هي؟ عندك يا نجيب؟ عند منصور. عندك يا منصور 20 مجلدا. هذه فقط السلسلة الضعيفة 20 مجلدا. والسلسلة الصحيحة عندك يا رعد كم مجلدا؟ ارفع. يقول 10 مجلدات. وفي بعض الطبعات كم؟ 11. في بعض الطبعات 11 مجلدا، وفي بعض الطبعات 10. المجلد الأول من جعله واحدا 500 حديث صارت 10، ومن قسم الأول 500 إلى مجلدين صارت 11 مجلدا. الأول في مجلدين، والثاني مجلد، والثالث مجلد، والرابع مجلد، والخامس مجلد، والسادس مجلدان، والسابع 3، 11. إذن معنى أنك تعود إلى مثل هذه الكتب، تعود إلى مثل هذه الكتب التي ألفت في التمييز بين الصحيح والضعيف، يذكرون الصحيح والحسن في باب واحد والضعيف في باب آخر. وهناك كتب أخرى أيضا منها صحيح الجامع وضعيف الجامع، كم الأحاديث عندك يا أبا محمد التي في صحيح الجامع وضعيف الجامع؟ طيب وضعيف الجامع بكل سهولة، صحيح الجامع في مجلدين حوالي 8000 حديث، وضعيف الجامع في مجلد حوالي 6000 حديث، 14000 كسور. هل خرج الفهرس لكتاب الشيخ بن باز الفتاوى 30 مجلدا عندك يا منصور؟ خرج في مجلد كبير الكشاف، سموه الكشاف، فهرس 30 مجلدا، تعاون به منهم رجال وبعض النساء وخرجوا الأحاديث على حدة والآيات على حدة والمسائل الفقهية على حدة، كتاب طيب. قالوا خدمة لعلم الشيخ بن باز رحمه الله. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.